إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام على الانحراف في التكفير وسوء الفهم عن الله ورسوله والغلو في الدين هذه أمور قامت عليها بدعة من أعظم البدع في الإسلام وهي بدعة الخوارج وقد عرفنا إخوة الإسلام أن هناك مسألة عظيمة قام عليها هذا الأمر عندهم وهي الحكم بما أنزل الله وعرفنا كيف وقع لهم الغلو في هذه المسألة وكيف أساءوا فهمها على غير ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان واليوم إن شاء الله تعالى نقف عند جانب خطير في غاية الخطورة وصل إليه الانحراف في هذه المسألة وهذا الجانب إخوة الإسلام هو الذي يتبين لنا من منهج المعاصرين خصوصا إذا نظرت إلى هؤلاء المبتدعة المنحرفين في الفهم والمنهج إذا نظرت إلى انحرافهم هذا وتطوره على مرور الزمن فإنك تجد أن الفكر واحد وأن الانحراف واحد الغلو في الحاكمية وتكفير المسلمين بغير حق واستحلال دمائهم وإحداث الفساد في الأرض ولكننا عند التأمل في هذا التطور نقف عند مرحلة جديدة ظهرت عند المعاصرين خصوصا من هؤلاء القوم هذه المرحلة إخوة الإسلام هي التي وصل فيها الانحراف بهم إلى تفسير الإسلام كله بهذه النظرية، أنهم فسروا الإسلام كله، فسروا كلمة التوحيد، فسروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، على هذا الفهم. إنه التفسير السياسي للإسلام، التفسير السياسي لكلمة التوحيد، التفسير السياسي لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. في هذه المرحلة لم يكتف هؤلاء بتكفير المسلمين بغير حق، بتكفير حكام المسلمين، بإحداث الفساد في الأرض، وإنما جعلوا الإسلام كله قائما على هذه الفكرة. قالوا: ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإقامة الدولة، لإقامة الحكم، لإقامة السلطان، وما كان نزاعه مع قومه إلا في ذلك. ولا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، فالإله هو الحاكم، بل الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية. فجعلوا الإسلام كله في هذه النظرية فقط، وجعلوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذه النظرية، على النظرية السياسية، على نظرية الحكم والسلطان، على مجرد إقامة الحكم والخلافة بقطع النظر عن أي شيء آخر، بقطع النظر عن التوحيد والاتباع والتمسك بالسنة وإقامة الفرائض واجتناب المحارم. فسروا الإسلام بهذا التفسير السياسي، ما جاء الإسلام إلا لمجرد حكم الناس وسياستهم، ما جاء الإسلام إلا لمجرد معاقبة المجرمين والمنحرفين، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمجرد أن يكون حاكما مطبقا لمبدأ الحكم والسياسة والخلافة وما أشبه ذلك. فهذه مرحلة جديدة إخوة الإسلام، وهي مرحلة في غاية الخطورة، لأنها تبديل لدين الله عز وجل. إن جميع المسلمين يعرفون، حتى الصبيان في الكتاتيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس مشركين في عبادة الله عز وجل، يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله. بعث إلى أناس ينكرون البعث بعد الموت، بعث إلى أناس شركهم ومخالفتهم في هذا، فبعث يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، يدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد، يدعوهم أن تكون العبادة كلها لله عز وجل، أن يكون الدعاء لله، وأن يكون الحج لله، وأن يكون الذبح لله، وأن يكون النذر لله، وأن يكون اللجوء إلى الله، وأن يكون الخوف من الله، وأن يكون الرجاء لله. بعث صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من إفراد الله عز وجل بالعبادات والتوجهات التي تصدر من الخلق. بعث صلى الله عليه وسلم ينفي الشرك في عبادة الله عز وجل، يبطل عبادة غير الله تعالى، ينهى عن صرف العبادة إلى الأصنام والأنداد والشركاء، بعث حتى تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى فلا يصرف منها شيء إلى غيره. ما كان نزاعه صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مجرد مبدأ الحكم، في مجرد مبدأ السياسة، ما بعث صلى الله عليه وسلم ليكون حاكما وفقط، ما بعث صلى الله عليه وسلم بحدود وعقوبات فقط، وإنما بعث بأمر أعظم وأكبر، وهو إخلاص الدين، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. بعث صلى الله عليه وسلم داعيا إلى هذا الأمر، أقام عليه في العهد المكي 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ونفي الشرك، حتى هاجر إلى المدينة فنزلت عليه التكاليف الشرعية، وبعضها كان قبل ذلك كالصلاة. تكامل الإسلام بعد ذلك وتكاملت التكاليف الشرعية، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها الحدود الشرعية والزواجر والعقوبات، كل هذا بعدما قامت ساق التوحيد، بعدما أسس النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والإله في لغة العرب وفي النصوص الشرعية وفيما يعقله كل أحد هو المعبود، الإله هو المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تفسير الإله بالحكم تفسير منحرف، مخالف للغة العرب، مخالف للنصوص الشرعية، مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته التي يعرفها الصغير والكبير. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هكذا بعث صلى الله عليه وسلم، وهكذا دين الإسلام في أصله وأساسه. بعث صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أصول دينهم، يعلم الناس كيف يعبدون ربهم، كيف يتقربون إليه على الوجه الذي يحبه ويرضاه، كيف يصيبون مراد الله عز وجل منهم. كما نقول ونكرر دائما، ما بعثت الرسل ولا نزلت الكتب إلا لتعلم الناس كيف يعبدون ربهم، إلا لتعلم الناس ما هو مراد ربهم، ما هو الذي يحبه وما الذي لا يحبه. وأما هؤلاء فيقولون البعثة للحكم، ويعرضون عن العلم، فلا يعرفون من اعتقادهم شيئا، ولا يعرفون من عبادتهم شيئا، ولا يعرفون من أحكام دينهم شيئا، إلا مجرد السياسة ومجرد الحكم. أفهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأمر إخوة الإسلام في غاية من الخطورة، تبديل الدين، إعادة تفسيره تفسيرا محدثا منحرفا، فيه إعراض عن ثوابت الدين الحقيقية، عن أصل الدين الحقيقي الذي هو التوحيد والاتباع، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتأسي، وتعلم الدين، تعلم كيفية مرضاة الله عز وجل، كيفية السير على مراد الله سبحانه وتعالى من غير إشراك ولا ابتداع ولا عصيان. هكذا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الحكم والعقوبات والسياسة وغير ذلك تبع لهذا، تأتي بعد هذه الأصول لا قبلها ولا تقدم عليها. فإذا حصل الإعراض عن هذه الأمور العظيمة، إذا أعرض الناس عن التوحيد والاتباع، إذا أعرضوا عن طلب العلم، إذا أعرضوا عن البحث في مراد الله سبحانه وتعالى منهم، واشتغلوا بهذه الأشياء، فإن هذا تبديل لدين الله عز وجل، وإن هذا مخالفة للهدف الحقيقي والغرض الحقيقي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء والمرسلين. فانتبهوا إخوة الإسلام لهذا الطرح، لهذا الفكر الذي ينشأ عليه قطاع عريض من أبناء المسلمين، ينشأون على اختزال الإسلام، على اختزال الدين، على اختزال الرسالة والبعثة في أمر واحد، في مبدأ واحد، مع الإعراض عن الأصول العظيمة والمبادئ الكبيرة التي يقوم عليها دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا ويفقهنا في دينه، وأن يجنبنا البدع صغيرها وكبيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن هذا الأمر الذي بيناه لكم معناه باختصار أننا لا نهون إطلاقاً ولا نهمش من قضية الحكم والسياسة والسلطان، لا نهون إطلاقاً من شأن الحكم بما أنزل الله، وأنه فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلا ليعبدوه، ولا بد في عبادته من اتباع حكمه وأمره. إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، هو الذي خلقهم وفطرهم وبرأهم، وهو الذي يعلم مصالحهم ومفاسدهم، وهو الذي بيّن لهم مراده منهم، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي له حق الحكم بين الناس. ليس لأحد هذا الحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن الجدال أبداً في وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى، وأنه فريضة من فرائض الإسلام، وأن حكم الله عز وجل وحكم دينه وشريعته هو الذي يجب أن يطبق في الناس في جميع الأمور اعتقاداً وعملاً وسياسةً وخلقاً وعقوبةً وزواجر، في كل الأشياء لا بد للناس أن يتبعوا حكم الله عز وجل. فليس النزاع هنا، ليس الخلاف في هذه القضية، حتى لا يلبس عليك الجهال، حتى لا يقول قائل أنتم تهونون من شأن هذه المسألة، معاذ الله من ذلك. لا يهون من شأنها مسلم، ولا يجادل في وجوب الحكم بما أنزل الله من يؤمن بالله واليوم الآخر. ومبدأ الحكم والسياسة هو الذي تنتظم به حياة الناس، وتقوم به مصالح دينهم ودنياهم، كما بينا في قضية لزوم الجماعة. إنما الخلاف إخوة الإسلام كما بينا في انحراف هذه الطائفة في الغلو، في المبالغة، في مجاوزة الحد. عندما نأتي إلى فريضة من فرائض الإسلام، هي فريضة لا جدال في ذلك، لكننا نجعلها هي فقط الإسلام كله، ونقدمها على ما هو أوجب وأعظم وأكبر منها. لو أن رجلا قال مثلا إن العبادة شيء عظيم وشيء مهم، الاجتهاد في العبادة، في الصلاة والصيام والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن، هذا شيء عظيم، هذا شيء مهم، هل في ذلك جدال؟ لا جدال في هذا، ومعاذ الله من ذلك. ومن أراد أن يجتهد في هذه الأمور على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الأمر وهنيئا له، ولكن لو أنه اشتغل بهذه الأشياء عن التوحيد، عن الاتباع، عن تعلم الدين، فعندئذ ماذا يقال؟ يقال له: أنت على خير، هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير، استمر فيه وانشغل عما هو أولى وأوجب وأكبر. لا يقول هذا عاقل. كما أن العدو لو طرق بلاد المسلمين تعين عليهم الجهاد، ولا يجوز لأحد منهم أن يقول أشتغل بطلب العلم. لكل مقام مقال، ولكل شيء في الدين منزلة وقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالإنكار إخوة الإسلام، المخالفة في هذه المسألة، هي تقديم هذا الأمر على ما هو أولى منه، تفسير الإسلام واختزاله واختزال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبدأ وحده، في هذه القضية وحدها. وهذا هو الذي نراه الآن، لسنا نفتري على أحد. انظر في شأنهم، انظر في طريقتهم، انظر في منهجهم، انظر في علمهم وعملهم، لا يعرفون من دينهم إلا هذا. أين الاعتقاد؟ أين التوحيد؟ أين أركان الإيمان؟ أين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الحرص على التعلم والتفقه في الدين؟ كيف نعبد الله بغير علم؟ كيف نعبد الله بغير معرفة ودراية بأحكامه ومراده؟ كيف نحكم الناس أصلا عندما يقال الحكم؟ كيف نحكم الناس بغير علم؟ كيف يحكم الناس بالجهل؟ فهذه هي القضية إخوة الإسلام. عندما ينظرون إلى واحد يطلب العلم، يتعلم ما يجب عليه من دينه، يقولون له: اترك هذا، قضيتنا في العمل، قضيتنا في السياسة، قضيتنا في الحكم، قضيتنا في نصرة الإسلام. نعم ينصر الإسلام، ولكن كيف ينصر؟ ليست القضية في النية الحسنة، ليست القضية في المقصد الطيب، ليست القضية في مجرد الرغبة، وإنما القضية في العمل الصحيح، في المنهج الصحيح، في الفهم الصحيح. عندما يقال لا بد من تطبيق الحدود الشرعية، نعم لا بد من تطبيق الحدود الشرعية، لكن هل هذا هو معنى لا إله إلا الله بالأصالة؟ هل هذا هو أصل النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه من المشركين؟ أعرضوا عن التوحيد، وزهدوا الناس في التوحيد، وزهدوا الناس في الاتباع، فتجد الناس لا يعرفون من دينهم شيئا، ولا يعرفون عن توحيد ربهم ولا اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم شيئا، وشغلوهم بأمور تستغرق دنياهم وأوقاتهم وأعمارهم، بل وأنفسهم ودماءهم. يجودون بأنفسهم ودمائهم في سبيل ماذا؟ في سبيل شيء لم يكلفك الله تعالى به، في سبيل شيء هناك ما هو أعظم وأكبر وأولى منه. والعمل لتحكيم الشريعة والحكم بما أنزل الله له فقه ومنهج يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فليس من الحكم بما أنزل الله الخروج على أئمة المسلمين، ليس من الحكم بما أنزل الله الإفساد في الأرض وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتضيع الأموال. لماذا تصنعون هذا؟ لنحكم الشريعة. هل هذا كلام يعقل؟ هل هكذا تحكم الشريعة؟ فالنزاع إنما هو هنا، إنما ننازعهم ونخالفهم ونحذر المسلمين ونبصرهم في هذه النقطة. لسنا نقول أبدا إن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو إن تحكيم الشريعة لا يلزم، أو أمر فرعي، أو أمر هامشي، فضلا عن العلمانية الفاجرة التي تنبذ الدين كله، أصوله وفروعه، ولا تريد منه شيئا. لابد أن نعرف تماما كيف يكون النزاع، وكيف تكون القضية في مواجهة هؤلاء. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. كل شيء في ديننا له قدر، وكل شيء في ديننا له منزلة، ولا بد أن نبدأ دائما بالأهم فالأهم وبالأوجب فالأوجب. لا بد أن نقدم التوحيد، لا بد أن نقدم الاتباع، لا بد أن نقدم تعلم الأحكام التي تجب علينا. لا بد أن نعرف كيف نرضي الله سبحانه وتعالى، كيف نستقيم على مرضات الله عز وجل. ولا يجوز لنا أن نحكم دين الله عز وجل أو ننصره بمخالفة الدين نفسه. لا يجوز لنا أن نرتكب أمورا تخالف الدين وتخالف حكم الله سبحانه وتعالى بزعم أننا نريد أن نطبقه ونريد أن نحكمه ونريد كذا ونريد كذا. وديننا دين عظيم كامل فريد في شموليته. ديننا جمع كل الخير، جمع كل المصالح، جمع كل ما يحتاج إليه الناس. انظر مثلا إلى قضية فروض الكفايات. فرض الكفاية هو الذي يجب على طائفة من المسلمين، إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط عن جميع المسلمين، كمثل صلاة الجنازة. عندما يقال صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا صلى على الجنازة بعض المسلمين فهذا يكفي. فانظر إلى فروض الكفايات في الإسلام، كيف جمع الإسلام بين كل خير، وكيف يكون في المسلمين العلماء والحكام والأمراء والمجاهدون وطلبة العلم والصناع والزراع والدكاترة الأطباء والمهندسون وغيرهم وغيرهم. كل هذا يكون في الإسلام، وكل هذا يخاطب به المسلمون حتى يكمل بعضهم بعضا، وحتى لا يحتاج المسلمون إلى أحد. تستغل الخلافات الفطرية التي فطر الله تعالى الناس عليها. كل واحد له موهبة، وكل واحد له قدر، وكل واحد له جهد، فيسخر كل هذا في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين، فيقوم بذلك نفع الدين والدنيا. ينتشر الدين ويتعلمه الناس، وتقوم مصالح الدنيا وتقوم أمور الناس في معاشهم وفي حياتهم. فديننا دين عظيم، دين شمولية، دين توازن، ليس فيه غلو، ليس فيه تقديم لشيء على ما هو أولى منه. كل شيء له قدره ومنزلته. عندما نتكلم على الحكم بما أنزل الله، أو على مبدأ السياسة، أو على مبدأ حكم الناس، فهو مبدأ له قدر وله منزلة في الإسلام، لا يجوز لنا أن نتعداها، لا يجوز لنا أن نقدم هذا المبدأ على ما هو أولى وأكبر منه، لا يجوز لنا أن نجعل هذا المبدأ وحده هو الإسلام كله بجميع أموره، ولا نهتم بشيء أبدا إلا به، ولا نسعى إلا إليه، ولا ننشغل إلا به. هذا هو الانحراف الذي ننكره والذي نحذر منه إخوة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا كل انحراف ومخالفة، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يكشف الفتن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.